أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام، فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، فيقال وعلى الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام. كان حديثنا في أنه ادعي من قبل بعض المجوزين في مسألة اجتماع الأمر والنهي أنه حديثنا في الاجتماع وعدم الاجتماع وإن كان عن الإمكان الذاتي والامتناع الوقوعي والامتناع الذاتي، ولكن لو ادعي شيء أنه مستحيل ذاتا ولكن وجد له مصداق خارجا، هذا أدل دليل على بطلان الاستحالة الذاتية، لأن وقوع كل شيء أقوى برهان على إمكانه الذاتي. الله تعالى ليس له شريك، لو وجد الكافرون والمشركون شريكا له إذن بعد لا يمكن أن يقال أنه يستحيل أن يكون له شريك، لأنهم يقولون موجود ووقوع الشيء أدل دليل على إمكانه. هؤلاء القائلون بجواز الاجتماع يقولون أنكم تدعون أن اجتماع الأمر والنهي مستحيل عقلا أي ذاتا، وتطبقون عليه إحدى معايير الاستحالة الذاتية وهي الاجتماع في الضدين، كما أن الاجتماع في النقيضين محال. ولكن نحن نرى في الشريعة المقدسة كثير موارد اجتمع فيها حكمان مع أنهما بحسب ادعائكم متضادان، وذكرنا الموارد: الصلاة في الحمام، وصلاة العيد للمرأة، وصوم يوم عاشوراء. في كثير من هذه الموارد عندنا اجتماع بين الاستحباب والكراهة، بين الاستحباب والإباحة، بين الوجوب والكراهة، وما شاكل ذلك. وهذا أدل دليل على إمكان الاجتماع، لأن وقوع الشيء فرع إمكانه الذاتي. صاحب الكفاية قال بأنه نحن مرة نجيب جوابا إجماليا وهو بتأويل هذه الروايات، وتقدم هذا الجواب. الجواب التفصيلي هو تحقيق زعم إليه واعتقد أنه هو الجواب الصحيح. أول شيء، قسم الواجبات أو المستحبات المكروهة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون هذا المكروه سواء كان مستحبا أو واجبا، هذا المكروه ليس له أي بدل، مثل صوم يوم عاشوراء. صوم يوم عاشوراء ما له بدل، أنت إذا تريد تصوم يوم الثاني عشر أو حادي عشر من محرم بعد هذا مو يوم عاشوراء. مستحب الصوم في طول السنة ويكره الصوم في يوم عاشوراء، زين هذا المكروه إلى بدل؟ لا، ما إلى بدل. هذا القسم الأول. فعندنا قسم من المكروهات في الواجبات والمستحبات أنه ما إلى بدل، يعني متعين هو مصداق المكروه. القسم الثاني أنه له بدل، مثل الصلاة في الحمام. هذا الذي يريد يصلي مو مجبور يصلي في الحمام، ولكن إذا صلى في الحمام أو مواضع التهمة تكون مكروهة، ولكن إلى بدل أن يصلي خارج الحمام. أو أنه مثلا أنه يصلي في المسجد الذي تبدل الكراهة إلى الاستحباب لزيادة الثواب، هذا قسم ثاني. القسم الثالث أنه الكراهة المترتبة على العبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة ليست متعلقة بالمستحب والواجب مباشرة، وإنما اجتمع عنوان الواجب والمكروه في مقام. يعني شنو؟ يعني أكو نوع من الاجتماع بين العنوانين، مو أنه نفس المستحب تعلق به نهي. مثاله مثل الصلاة في مواضع التهمة. الصلاة في مواضع التهمة ما عندنا دليل خاص يقول لا تصلي، الدليل يقول أنه لا تدخل في مواضع التهمة أو لا تجعل نفسك في مقام التهمة. والصلاة تقول دليل الصلاة يقول صل، ماكو أصلا أي توافق وأي اتحاد بينهما، ولكن أحيانا الصلاة في مقام الامتثال تقع في مواضع التهمة، فنشوف أن هذا في هذه الصلاة يعني محل الاجتماع، هل أن هذا مكروه واجب مستحب؟ كيف يجتمع الواجب مع المكروه لتصادقهما في عنوانيهما في الخارج؟ هذا قسم ثالث. بالنسبة إلى قسم الأول الذي لعل الإشكال في القسم الأول أكثر من الإشكال في القسم الثاني والثالث، ليش؟ لأن في قسم الأول تعلق الأمر بنفس عنوان العبادة، وتعلق النهي أيضا بنفس عنوان العبادة، ولم يكن هناك بديل، قال صوم وقال لا تصوم في يوم عاشوراء، متعلق الأمر ومتعلق النهي الصيام، ومتعلق الصوم ومتعلق النهي الصيام في يوم عاشوراء، لأن احنا كلامنا هكذا أن الصوم في يوم عاشوراء كيوم من أيام السنة مستحب، وفي نفس الوقت لأنه يوم عاشوراء وتشبه وتمثيل بحكومة أو بمبادئ نظام الأموي لعنة الله عليهم مكروه، لأنهم كانوا يصومون فرحا وعيدا لقتل الإمام الحسين عليه السلام. بناء على ذلك الإشكال لعله هنا أبرز، باعتبار ماكو مفر بحسب الظاهر كيف تعلق الأمر والنهي بعنوان واحد وبدون بدل، بخلاف الثاني مثلا لا تصلي في الحمام، خب نقول لا تصلي في الحمام قد نصل إلى حد البطلان أيضا، لا تصلي في الحمام، صلاتك في الحمام باطلة، خب صلي خارج الحمام ما في محذور. أما صوم يوم عاشوراء على مستوى الاستحباب، لا تصوم يوم عاشوراء على مستوى الكراهة، صعب، كيف نجمع بينهما؟ صاحب الكفاية يقول هناك وجهان يمكن أن نلتزم بأحد الوجهين ونتخلص من هذه المشكلة، ونقول ليس هناك أي اجتماع حتى لا يكون هذا المثال مثالا لوقوع الاجتماع، حتى يلازم جواز الاجتماع يعني الإمكان الذاتي. الجواب الأول أو الوجه الأول نقول أنه النهي الذي ورد في هذا القسم نهي تنزيهي، مراد من النهي التنزيهي في قبال النهي التحريمي ماذا؟ يعني النهي المحمول على الكراهة، والمراد من النهي التنزيهي أيضا في قبال النهي التحريمي يعني النهي المولوي الكراهي. زين، مقصودنا من أن المولى نهانا عن الصلاة يعني نهانا عن عن الصوم، يعني أن هذا الصوم مكروه في يوم عاشوراء، من باب أن هذا الصوم لأنه وقع في يوم عاشوراء يملك نوعا من المرجوحية، تلك المرجوحية الموجودة في هذا الصوم أوجبت تعلق النهي التنزيه به. سين قد واحد يجي في البالة في بداية الحل أنه من يقول هذا النهي تنزيه، لعله النهي تحريمي، هذا الاحتمال يمكن أن نفرضه، يعني مطروح هذا الاحتمال أنه نقول قال لا تصوم في يوم عاشوراء، خصوصا إذا واحد عنده شوية شمة أخبارية، لا البحارنا بعدهم ما جايين للدرس، إذا عنده شوية شمة أخبارية قد يقول ها ظاهر النهي هو التحريمي، لا تصوم يوم عاشوراء ليش حمل على التنزيه. صاحب الكفاية يذكر نكتة في بدايته وملتفت إلى هذا الاحتمال، يقول قام الإجماع على صحة العبادة، لو كان النهي تحريميا النهي التحريمي في العبادة موجب للفساد، شلون قام الإجماع على صحة العبادة؟ فإذا هذا مسلم أنه نهي تنزيهي، ولكن هذا النهي التنزيهي منشأه ماذا؟ المرجوحية الموجودة في الفعل. والشاهد على ذلك أن الأئمة عليهم السلام وسيرتهم دالة على أنهم ما كانوا يعملون بهذه المكروهات وإن كانت عبادات، مثلا الإمام كان يترك الصوم في يوم عاشوراء، عندنا في بعض الروايات أن الإمام كان يأكل أو يشرب بعد الزوال، كان يمسك عن الأكل من باب إبراز المصيبة والعزاء، ولكن بعد الظهر كان هو ويأمر أهله أنه يأكلون شيئا حتى لا يتم الصوم. وهذا معناته أن هناك أكو مرجوحية في الفعل وأكو هناك رجحان في ترك الفعل، لذلك المولى جاء وقال يكره عليك الصوم. زين، المرجوحية ما هي؟ أنه لو صمت تقربت، عليكم السلام عليكم السلام، تقربت ببني أمية، وهذا مرجوح عند الشارع. إذا تركت الصوم ابتعدت عنهم، ولذلك جاء النهي التنزيهي. هذا وجه الأول. وجه الثاني الذي نقدر نصوره هنا في المقام أنه كيف ورد النهي نهي تنزيهي مولوي مع أنه هناك استحباب، نقول الوجه الآخر أنه نوع من الملازمة، مو نفس هذا الفعل فيه مرجوحية نفس الصوم، وإنما الصوم يلازم شيئا لا يرغب فيه الشارع، وهو الصوم. هذا الجواب الثاني راح نبينه بدقة حتى يصير فرق واضح بينه وبين الجواب الأول. الصوم لا زال على ملاك الاستحباب ولم يزاحمه أي ملاك من الأحكام الخمسة، ولكن لأن هذا الصوم في هذا اليوم يلازم عنوانا آخر، وهو أنه تقرب أو تشييد أركان بني أمية وشعاراتهم وتقوية شعاراتهم، الشارع المقدس نهى عنه. فالحقيقة النهي ليس عن الصوم، الصوم على حاله، لم يملك الصوم إلا الاستحباب، أما إنه لعارض وللازم نهى الشارع عن ذلك. فإذا النهي في الحقيقة نهي بيان نهي تنزيهي عن وجود منقصة في هذا الصوم، ولكن مو في ذاته، فيما يلازم الصوم، بخلاف الوجه الأول. في الوجه الأول كنا نقول لا، الصوم فيه ملاكان، مستحب باعتبار أن الشارع أو الله تعالى يحب أن يرى عبده صائما، وفي نفس الوقت أن هذا الصوم لأنه وقع في يوم عاشوراء يوجد هناك نوع من المرجوحية في فعله، لذلك نهى الشارع عن ذلك، مع أنه مستحب ولكن لا يحب أن هذا المستحب يؤتى به لأن فيه نوع من المرجوحية. قد واحد يقول هذا فيه لا زال نوع من شائبة الاجتماع ضدين، لأنه ما يصير فعل واحد هم فيها رجحان وهم فيها مرجوحية. لعل صاحب الكفاية ذكر هذا الوجه الثاني لدفع هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني بعد أوضح، احنا نقول أن المتعلق وهو الصوم لا يملك إلا الرجحان، ولكن هذا الرجحان في مقام الامتثال أحيانا يلازم شيئا مرجوح في نظر الشارع، وهو تقوية شعارات بني أمية، لذلك الشارع نهى لأجل ذلك اللازم مو لأجل هذا الصوم. ولهذا هذا الصوم شيله من يوم عاشوراء، خليه يوم 11، ما في مرجوحية، ما في ملازمة، لأنه ما يلازم تقوية شعارات بني أمية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه إحنا من البداية نغير الواجهة، نقول النهي هنا نهي إرشادي ليس نهيا تنزيهيا ومولويا وكراهيا، وإنما إرشاد إلى المرجوحية الموجودة في العبادة. هسه هاي المرجوحية جاءت من قبل بني أمية، أو أن هاي المرجوحية جاءت من جانب ثاني. البعض يقول مثلا لعله مرجوحية الصوم لأن الإنسان ما يتمكن من العزاء الكامل، أو من قراءة زيارة عاشوراء، أو كراهة. هذا احتمال ما له دليل. الاحتمال الموجود مثلا وين؟ في صوم يوم عرفة. صوم يوم عرفة مستحب ولكن مكروه. هنا هذا الاحتمال طرحه الفقهاء أنه مكروه لأنه يقل من طاقة الحاج، لأن الحاج يوم عرفة يريد يقرأ دعاء استغفار صلوات أعمال كثيرة، كل يوم عرفة إذا صام يضعف عن ذلك. بناء على ذلك نقول إرشاد إلى ما يلازم المنهي عنه أو يلازم العبادة من مرجوحية أو من مفسدة غير ملزمة. إذن أصلا ليس هناك نهي تنزيهي، أصلا كراهة اصطلاحية ما موجودة، نهي إرشادي. ولا بأس بذلك. إذن أين اجتماع الأمر والنهي أو الحكم الاستحباب والحكم الكراهة حتى تقولون أن وقوعه دليل على جوازه؟ نطبق هذا الجواب. إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام، أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته، مثل ما قلنا صوم ولا تصوم في يوم عاشوراء ولا بدل له، كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأ في بعض الأوقات. مثل شنو النوافل المبتدأ؟ عندنا مثلا أنه لا يكره قراءة النوافل في بداية وقت الفريضة. ليش؟ لأنه بمقدار وقت النافلة وصلاة النافلة تفوت من المكلف فضيلة أول الوقت، وفضيلة أول الوقت أهم في نظر الشارع من ثواب النافلة. مثلا هو يريد يقضي صلاة الليل، شو يسوي؟ إذا قلنا أن صلاة الليل ينتهي وقتها بأذان الصبح، من بعدما أذن المؤذن يقضي صلاة الليل بعدين يبدأ بصلاة الصبح، هاي وقت الفضيلة راح تروح منه، خصوصا إذا أريد يأتي بصلاة الليل مع كل المستحبات، قد يأخذ ساعة وتطلع الشمس أو قريب طلوع الشمس فراحت الفضيلة. ثانيها عليكم السلام ورحمة الله، ما تعلق به النهي كذلك، يعني بعنوانه وبذاته، ولكن له بدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام، صلى ولا تصلى. ثالثها ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا، يعني خارجا، أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة. ما عندنا هذا النهي مباشر، يقول لا تصلى في مواضع التهمة، ما عندنا هيك رواية. الذي موجود في باب التهمة أنه لا تقف، لا تذهب، لا تجعل نفسك في موضع التهمة، هو أحيانا مصداق هذا الموضع راح يكون الصلاة، بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها أي الصلاة مع الكون في مواضعها. أما إذا قلنا لا، الكون في المواضع شيء والصلاة شيء آخر، الذي هذا إشارة إلى أدلة المجوزين، هو هنا لا يكون اجتماع. أما القسم الأول وهو تعلق النهي بعنوانه وبدون البدل، فالنهي تارة تنزيهي بين قوسين يعني مولوي كراهتي، وتارة إرشادي. بالبداية نبحث على أساس النهي التنزيهي، فالنهي تنزيهيا عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا. هذا بعد الإجماع إشارة إلى الإشكال ذكرناه، أنه قد يقال من يقول هذا النهي تنزيهي؟ قد يكون نهي تحريمي ويدل على الفساد، يقول بعد قيام الإجماع على الصحة، هذا معناته أنه مسلم أنه تنزيهي، ومع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك. زين شنو الحل؟ ثبتنا النهي التنزيهي، الحل أحد الوجهين، إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، وإن كان مصلحة الترك أكثر، الذي عبرنا عنه بالمصلحة بالرجحانية، الترك راجح في نظر الشارع والفعل مرجوح. إيه بس ولكن هو هذا لا زال الإشكال موجود هنا، الفعل مرجوح ومن جانب ثاني الفعل مستحب راجح، شو دخنا هنا؟ الشارع يريد من الفعل راجح ومرجوح، رجعنا إلى الإشكال. لذلك صاحب الكفاية ما يكتفي بهذا الوجه، أنت تقول أن الترك راجح، ما عندنا شغل بالترك، الترك أمر عدمي والوجود أفضل من العدم، الفعل من حيث الاستحباب راجح، من حيث أن الترك راجح الفعل شنو صار؟ مرجوح. إذن شلون صار الفعل هم راجح هم مرجوح؟ هذا الإشكال يرد على هذا الوجه. خلينا نكمل الوجه، ما نشوش أفكاركم، خلينا نخلص الوجه. فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخير بينهما لو لم يكن أهم في البين، وإلا يعني إذا كان أهم فيتعين الأهم، وإن كان الآخر يقع صحيحا، يعني تخلص بهذا الشكل. بعبارة أخرى أريد أن أوضح فكر صاحب الكفاية وإن كان مو ظاهر عبارته هذا الشيء. نقول عندنا في الواقع تكليفان، الأول ترك الصوم راجح، فعل الصوم مرجوح. زين، فعل الصوم مرجوح، ترك الصوم راجح، من جهة ثانية نقول الصوم مستحب، إذن معناته فعل الصوم راجح تركه مرجوح بعكس الاتجاه، لذلك يقع التزاحم بينهما، بين استحباب الصوم وبين كراهة الصوم. احنا ما حلنا المشكلة. زين، وقع التزاحم، أيهما أهم؟ نفرض الترك أهم، لأنه يكون شنو؟ رد مقالة البني أمية أو تضعيف شوكتهم وشعائرهم. زين، إذا صار الترك أهم، إذن معناته أن المهم بعد ما له وجود. زين، تقول أنه من باب التزاحم، نقول نعم من باب التزاحم، لأنه يريد نصحح الصوم. إسا واحد ما كان يدري يوم عاشوراء، أو واحد شوية عقليته مو كاملة قال أريد أصوم يوم عاشوراء، صوم صحيح أو مو صحيح؟ لا صحيح. زين، هم رجعنا نفس الشيء، إذا هذا الصوم صحيح معناته أنه راجح، فإذا المشكلة لا زالت موجودة، ما نقدر نحل بهذه السهولة. نطبق العبارة، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات، وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلا، كما يوجبها ما إذا كان فيها مفسدة غالبة على مصلحته، يعني في المكروهات والمحرمات، ولذا لا يقع صحيحا بناء على القول بالامتناع، فإن الحزازة والمنقصة في الفعل مانعة عن صلاحة التقرب به، يعني وين في الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي، بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرار. فهو هذا إشكالنا هنا على صاحب الكفاية، إذا الفعل على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرار ويقع الصوم صحيحا، شلون صار تركه راجحا أيضا؟ هو صار اجتماع بين ضدين، فعله راجح إذا أتيت به صحيح تثاب عليه، وفي نفس الوقت تركه راجح، ولازم أن يكون تركه راجحا أن الفعل يكون مرجوحا. هذا في الحقيقة يرجع إلى كلمة واحدة اللي الآن البعض يلتزم بها، أنه الكراهة أو النهي التنزيهي في باب العبادة بمعنى قلة الثواب، مو حكم اصطلاحي. ظاهر كلام صاحب الكفاية حكم اصطلاحي، بس بعض المحشين وبعض المعلقين على الكفاية مفسرين كلامه أن مراد من النهي التنزيهي يعني شنو؟ يعني قلة الثواب، وإن كان خلاف الظاهر بس هو الصحيح، لأنه ما يصير نقول أن الكراهة الاصطلاحية موجودة وفي نفس الوقت الترك مستحب بالاستحباب الاصطلاحي. فإنه على ما هو عليه يعني الفعل من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة في الفعل أصلا، يعني شنو؟ يعني باقي على رجحانه. لذلك أقول مشكل إذا باقي على رجحانه وكأنما تركه ليس فيه أي حزازة ومنقصة، كيف يكون تركه فيه رجحان؟ إلا نعبر عنه شنو؟ بقلة الثواب. وإما هذا الوجه الثاني أدق وأفضل، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، يعني العنوان يجب الحزازة من دون انطباق ذلك العنوان على الترك مباشرة، يعني عنوان ثانوي بتعبير آخر، لماذا ترك الصوم أفضل من الصوم؟ لأن في الترك يلازم نفي ما شرعه بنو أمية، نفي ما ادعوا به بني أمية، هذا اللازم عند الشارع مهم جدا. لذلك مع أنه يحب الصوم، مع أن الرجحان موجود في الفعل، يرى هذا الأهم اتباعه أكثر قيمة وثوابا من الصوم، ولكن الصوم باقي على حاله لا يزاحمه أي شيء لأن تركه مرجوح. ولكن هنا الترك راجح مو لأجل أنه في الترك رجحان حتى نقع في إشكال، لا، لأن الترك يلازم عنوان آخر، وهذا إلى مصاريق كثيرة. الآن أنت مستحب تصلي على واحد، تسلم على واحد، تصلي صلاة هو السلام، تصلي على واحد، ولكن أحيانا تشوفها أنه هذا الإنسان قاعد يفعل فعل حرام، لو سلمت عليه في هذا الموقف راح يكون تأييد الحرام، هذا تترك السلام بعد مو مستحب. مو مستحب مو معناته أن السلام فقد الرجحان، السلام رجحانه موجود، بس لأن الملازمة توصلك إلى شيء أهم، لذلك لأجل الحفاظ على الأهم تترك المهم. هذا بعد ما فيه اجتماع الأمر والنهي أصلا. هذا الجواب أدق، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، يعني يكون بمنزلة أن المرجوح أو أن الشيء الذي فيها الحزازة منطبق على شنو؟ على الترك. أما في الواقع الترك ليس ذات رجحان، إلا في أن الطلب المتعلق به أي بالفعل حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازم الترك من العنوان. يعني هذا الذي قال لا تصوم في يوم عاشوراء كن أولا، من قول المتعلق النهي هو الصوم، متعلق النهي تشبث والتشبه والتقرب إلى بني أمية، ولكن عبر عنه بالنهي عن الصوم. إلا أن الطلب المتعلق بالترك حينئذ ليس بحقيقي. ليش يقول ليس بحقيقي؟ لأن الترك ليس فيها منقصة بل بالعرض والمجاز، يعني إسناد الشيء إلى ما هو ليس له، أسند النهي إلى الترك، وفي الواقع النهي مسند إلى لازم الترك. عفوا لا، احنا كنا نقول الفعل مو الترك، مو احنا كلامنا في الصوم، الصوم مكروه مو ترك الصوم. إلا أن الطلب المتعلق بالفعل، يعني شنو يعني لا تصوم؟ المراد من الطلب هنا النهي، النهي الذي تعلق بشنو؟ بالصوم. حينئذ ليس بحقيقي، يعني ليس الصوم هو المنهي عنه بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون الطلب في الحقيقة متعلقا بما يلازم الفعل من العنوان. يعني عندما المولى قال لا تصوم يوم عاشوراء يعني لا تتشبه ببني أمية، مقصود هذا، بخلاف صورة الانطباق، يعني الصورة الأولى الوجه الأول لتعلق النهي بالفعل حقيقة، لأن هناك كنا نقول قال لا تصوم يعني ترك الصوم راجح على فعله، هذا هو الفرق الأساسي بين الوجه الأول والوجه الثاني، كما في سائر المكروهات من غير فرق. أصلا المكروه معناه شنو؟ أنه النهي تعلق بتركه والمتعلق هو فعل الشيء وأريد منه الترك. إلا أن منشأه فيها، يعني في هذه الصورة أي في المكروهات، حزازة ومنقصة في نفس العمل، وفيها يعني وفي المقام وفي محل كلامنا في الفعل رجحان في الترك. ليش رجحان في الترك؟ لأن الترك يلازم شيئا راجع عند المولى وهو عدم التقرب إلى بني أمية من دون حزازة في الفعل أصلا. هاي كلمة مهمة هنا، من دون منقصة في الفعل، يعني الصوم في يوم عاشوراء ما يملك منقصة، هنا تخلصنا من اجتماع الأمر والنهي، لذلك رجحنا هذا الوجه على الوجه الأول، غاية الأمر كون الترك أرجح. نعم يمكن، هذا نعم يمكن إشارة إلى تفسير النهي، أن النهي نهي إرشادي. نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد، مقصود من في كلا القسمين ماذا؟ يعني سواء قلنا أن الترك ذات حزازة أو قلنا أن الترك يلازم حزازة، يعني الوجه الأول وجه الثاني، على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك الفعل، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز، نهي حقيقي ولكن إرشادي، كأنما إشارة إلى أن النهي التنزيهي مو نهي حقيقي. ليش؟ لأن النهي الحقيقي في العبادات يوجب الفساد، وقام الإجماع على أنه النهي هنا لا يضر بصحة العبادة. إذن كأنما نهي مجازي وبالعرض، لأن النهي ليس حقيقة عن الصوم، وإنما حقيقة إما نهي عن الترك الراجح، يعني إشارة إلى الترك الراجح، وإما أنه إرشاد إلى الحزازة الموجودة في الترك. هسه سواء كانت الحزازة تنطبق على الترك أو تنطبق على ما يلازم الترك، لا فرق في ذلك. وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون. بالنسبة إلى القسم الثاني، القسم الثاني ماذا كان؟ أن النهي له بدل مثل الصلاة في الحمام. صاحب الكفاية يقول: أولا نحن نجيب عن القسم الثاني بكل ما ذكرناه في القسم الأول. كل ما ذكرناه في القسم الأول ماذا كان؟ أن النهي الذي تعلق إما تنزيهي إما إرشادي. إن كان تنزيهيا له قسمان أو صورتان: إما نهي لأجل رجحان في الترك وحزازة ومنقصة في الفعل، وإما لأنه في الفعل منقصة وحزازة مو فيه فيما يلازم الفعل، لذلك صار الترك أرجح. نفس الشيء نقول: الصلاة في الحمام صلاة معراج المؤمن، صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لذلك المكان والزمان وحالة المكلف كل ذلك له دور في معنوية الصلاة، والحمام ليس مكانا مناسبا للصلاة، أو المزابل أو الشوارع العامة مو مناسب واحد يصلي فيها، مكروه. وبناء على ذلك هم نقول: إما أن في الفعل حزازة ومنقصة، إما أن الفعل يلازم شيئا فيها الحزازة، لذلك المولى نهانا عن ذلك الشيء، وإن كان بحسب الظاهر نهيه تعلق بنفس العبادة. عندما قال لا تصلي في الحمام، حقيقة المراد مو النهي عن الصلاة، النهي عما يلازم الصلاة في الحمام. إذن الوجهان المتقدمان يجريان هنا. مضافا إلى ذلك نجيب هنا جوابا آخر، أنه متعلق الأمر حسب الفرض طبيعي وهي الصلاة. هذه الصلاة لها أفراد كثيرة، هذه الأفراد من حيث مراتب المعنوية والروحانية واستحقاق الثواب مشككة وليست متواطية. الصلاة في الدار يكتب لها أو تكتب لها 10، الصلاة في المسجد مثلا 20، الصلاة في الجماعة 25، الصلاة عند أمير المؤمنين 200,000، في مسجد الكوفة 100,000، في الروضة النبوية 100,000، درجات بها. الصلوات أيضا هي من حيث الوجوبات والمستحبات فيها درجات، في الصلوات المستحبة أعلى مرتبة لصلاة الليل، دونها نوافل اليومية، دون النوافل اليومية الصلوات التي مستحبة في ليالي شهر رمضان وليالي القدر والليالي المخصوصة كنصف شعبان ونصف رجب وما شاكل ذلك. إذن الصلاة حقيقة عبادية عامة تحتها مصاديق كثيرة من حيث الزيادة والنقيصة بين الواجبات والمستحبات. في بعض الروايات استفاد أن من بين الصلوات اليومية أفضل الصلوات هي صلوات الوسطى، ووقع الفقهاء في تفسيرها في خلاف، بعضهم فسرها بالظهر، بعضهم فسرها بصلاة العصر. وعلل في بعض الروايات لماذا صلاة الوسطى هي أفضل من الصلوات اليومية، لأن هي الساعة التي تستجاب فيها الدعاء، ولكن مو معلومة إذا صلاة الظهر أو صلاة العصر. وقيل أنه واحدة من هذه الصلوات الخمسة، لأن للرحمن نفحات وكل يوم له نفحة معينة، مرة هذه النفحة تتعلق بصلاة الصبح فتصير هي الوسطى، مرة تتعلق بصلاة الظهر، ومرة بصلاة العصر، مثل قضية ليلة القدر. الله تعالى على باب الله هو يشتغل، مرة يسوي ليلة 19، مرة ليلة 21، مرة ليلة 23، مرة مريد يحرم عبادة أصلا يسوي ليلة 25 مثلا، وهذول كلهم نايمين ولا واحد منهم أحيا صلاة ليلة القدر. مو معلوم بيده أنه مو محدد إيش وقت هذه ليلة القدر تنزل. أي نعم الروايات تقول أكثر شيء ليلة 19 21 23، بس ماكو ضمان قطعي أنه لابد أن تكون في هذه الليالي الثلاثة، قد تكون في ليالي أخرى حسب مشيته. هذه كلها زيادة ونقيصة في الثواب، لأن باب رحمته مفتوح للعباد. لذلك هذه كلها طرق الوصول إليه: عبد يتوفق في صلاة الليل، وعبد يتوفق للصوم، وعبد يتوفق لصلاة نصف شعبان، وعبد يتوفق في صلاة اليومية، وما شاكل ذلك. نحن نقول على هذا الأساس جاء النهي في بعض الصلوات من باب أنه الصلاة مرة في زمان كليلة نصف شعبان كعند الزوال، مرة في مكان كالصلاة في حرم أمير المؤمنين مسجد الكوفة في المسجد، مرة مع الجماعة، تزداد قيمة وتزداد ثوابا. كذلك إذا قارن الصلاة بعض المواصفات تزداد تقل قيمة وثوابا. وواحدة من المقارنات الصلاة الصلاة في الحمام. إذن الصلاة في الحمام يعني قلة الثواب، لأنها قارنت شيئا لا يتناسب مع الصلاة عموما، لأن الحمام مكان الوسخ، مكان التنظيف، مكان التغسيل، مو مكان العبادة. وأن تقيس الحمام إلى المسجد، فرق كثير أكو بين المسجد وبين الحمام، وإن كان أكو علاقة قوية بينهما، إذا لم يكن حمام لا يكون مسجد. هذا ما يعبر عنه بعض الإيرانيين، وصحيح، لأن هذا إذا ما عنده غسل وما عنده وضوء وما عنده طهارة شنو قيمة يدخل المسجد؟ كل العبادات متوقفة على الحمام، لأن الحمام منشأ الطهارة، ولولا الطهارة ما صحت العبادة. بناء على ذلك نقول أن المراد من كراهة الصلاة في الحمام أو كراهة الصلاة مثلا نافلة في وقت الفريضة، أو كراهة الصلاة مثلا نفرض قبيل الغروب أو ما شاكل ذلك، عندنا في روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. والآن الوهابية ماخذين هذا النهي بالنهي التحريمي، يقفون في الروضة النبوية، أي واحد يقوم يصلي يقول له لا أجلس مو وقت الصلاة إلى أن تطلع الشمس، بعد ذلك لك حق تصلي. إحنا نحمل على الكراهة أنه مكروه، عندنا في الرواد أنه مكروه وقت طلوع الشمس واحد يصلي، ولكن المقصود من المكروه يعني ماذا؟ يعني قلة الثواب. وبناء على ذلك لا إشكال ولا ريب أن نحكم أن هذه العبادات التي لها أبدال هي أفراد قليلة الثواب في قبال أفراد كثيرة الثواب. وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق الحرف بالحرف، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل، هذا الجواب الزائد، جواب الزائد على ما تقدم هذا، لأجل تشخص الطبيعة يعني وجودها في الخارج في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها، كما في الصلاة في الحمام فإن تشخصها بتشخص وقوعها في الحمام لا يناسب كونها معراج المؤمن، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه أصلا، بل كان راجحا الكون في الحمام، إشارة إلى العلقة التي احنا بيناها بين الحمام والمسجد، هذا كله ذكره صاحب الكفاية في كلمة واحدة، بل كان الكون في الحمام راجحا لأنه مقدمة لتحصيل الطهارة. وربما يحصل للصلاة لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملائمة معها مزية فيها، كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة كما ذكرنا حرم أمير المؤمنين، مسجد الحرام، روضة النبوية، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملائمة ولا عدم الملائمة لها مقدار من المصلحة والمزية، كالصلاة في الدار مثلا، الصلاة في الدار من الطبقة المتوسطة، لا فيها زيادة الثواب ولا فيها نقيصة الثواب. وتزداد تلك المزية فيما كان تشخص الصلاة بما له شدة الملائمة، يعني يتناسب مع الصلاة، مثل الصلاة في الروضة، الجو المعنوي والمكان وقرب القبر الشريف للنبي صلى الله عليه وآله، هذا كله إلى تأثير في نفس المصلي. وتنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة، ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد، ويكون أكثر ثوابا من. وليكن هذا مراد من قال إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة. صاحب الفصول عنده هنا توهم بسيط نشيره ونجاوب عليه، قال احنا اذا نقول هذه اقل كمكروه وثوابها اقل، لازمها احنا نلتزم كلما كان خلاف ومعارض ومنافي له ذاك مستحب. اذا قلنا الصلاة في الحمام مكروه، يعني صلاة في خارج الحمام كالدار مستحب، وهذا لم يفتي به احد. إذا قلنا أن الصلاة في المسجد مستحب، لازمها أن الصلاة في الدار مكروهة، وهذا لم يلتزم به أحد. إذا نريد نمشي على مسألة زيادة الثواب ونقيصة الثواب ونحدد الصلوات على حسب هذا المعيار، لازمها أن نقول كل شيء مستحب مخالفه مكروه، وكل شيء مكروه مخالفه مستحب. صاحب الكفاية يقول احنا ما عندنا شيء مقياس، احنا الذي عندما نقول زيادة ونقيصة في الثواب بالنسبة الى الطبيعة التي خليت او تخلت عن هذه المواصفات الخارجية. يعني احنا ما عندنا نقول الصلاة في الحمام قليلة الثواب، يعني شنو؟ يعني بالنسبة الى الصلاة بما هي هي، لا قياسا الى الصلاة في الدار. حتى تقولون الصلاة في الحمام إذا كانت مكروهة فبدلها أي الصلاة في الدار مستحب، ما عندنا شي دليل. أو أن الصلاة في المسجد ما دام مستحبة فبدلها أي صلاة في الدار مكروهة، لا، مقصودنا من الصلاة في المسجد مستحبة يعني الصلاة في المسجد بالنسبة إلى الصلاة بما هي هي أكثر ثوابا، أما مو أن الصلاة في غير المسجد مكروهة، هذه الملازمة مو صحيحة. ولا يرد عليه، يعني على هذا الجواب، والمورد من هو؟ صاحب الفصول، بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة، ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة كالصلاة في الدار بالاستحباب، لأنه أكثر ثوابا مما فيها المنقصة أي من الصلاة في الحمام، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة من المشخصات. يعني عندما نقول الصلاة في الحمام مكروهة وأقل ثوابا قياسا إلى الصلاة بما هي هي، يعني الصلاة التي لا فيها منقصة ولا فيها مزية وإنما صلاة العادية، وكذا كونه أكثر ثوابا كالصلاة في المسجد، نقول أكثر ثوابا يعني فيها ثواب أكثر من الصلاة بما هي هي، الصلاة التي ليست في المسجد، أما مو معناته أن الصلاة في غير المسجد مكروهة. ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد، بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيها مولويا كما شرحنا وقلنا تنزيهيا، وإن كان حمله على الإرشاد في القسم الأول بما كان من الإمكان. هنا ليش إحنا النهي التنزيهي ما نعبر عنه؟ لأن إحنا قاعد نقول هذه الكراهة بمعنى قلة الثواب، فإذا ليس هناك حزازة وليست هناك مفسدة حتى يحمل هذا النهي على النهي المولوي. هذا النهي نهي إرشادي، إرشاد إلى قلة الثواب أو إرشاد إلى ما يلازم الفعل مما يوجب قلة الثواب، أو إرشاد إلى ما ينطبق على الفعل مما يوجب قلة الثواب، إذن دائما يكون نهيا إرشاديا. هذا تمام الكلام في الجواب عن القسم الثاني. وأما القسم الثالث فسيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، سلمكم الله.